والترتيب فيه والحظر فيها. يعني الترتيب يستحب الترتيب في الأذان هو التأني، والحذر يعني الإسراع في الإيقاف، فيستحب التأني في الأذان ويستحب الإسراع في الإيقاف. ويستفاد هذا الاستحباب أولا عندنا تسالم بين الأعلام على ذلك، تسالم أكثر من الإجماع المعنى المصطلح عليه، ويدل عليه مضافا للتسالم، لم يخالف أحد، يدل عليه مضافا للتسالم رواية الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة، حديث ثلاثة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان ترتيل والإقامة حذر. ترتيل عن تأني، حذر إسراع. ولكن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة بمحمد بن سنان وعدم وفاقة الحسن بن السري، ويستفاد الحذر في الإقامة أيضا من الصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام. باب 24 من أبواب الأذان والإقامة، حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: احضر إقامتك حضران، استعد إليها. ويستفاد الحذر أيضا الإسراع في الإقامة، يستفاد من حسن الزرارة. نفس الباب حديث 2 باب 24 يستفاد من حسن الزرارة. قال أبو جعفر عليه السلام: الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حذر، والإقامة حذر. هذا بالنسبة لأصل الاستحباب. هنا أولا إذا قلنا بأنه يستحب الجزم في كل منهما، كيف نجمع بينما مر الأذان والإقامة جزم مر معنا، وبين الأذان هو ترتيب والإقامة الحذر، كيف نجمع بينهما؟ كيف جزم وحذر الإقامة؟ قالوا: ممكن أن نحمل الجزم يعني يوقف عند آخر الفصل، يقف ولكن لا يقف طويلا في الأذان، يعني يقصر الوقوف، يقصر الوقوف هكذا، يقصر الوقوف، لا أنه يترك الوقوف أصلا، فيصبح الفرق حينئذ بين الأذان والإقامة بناء على أن كل منهما جزم، والأذان ترتيب والإقامة حذر، يصبح الفرق أنه يطول الوقوف في الأذان ويقصره في الإقامة. نحن فسرنا معنى آخر لعله أفضل، الحذر، وهو الإعراب، الإعراب الله أكبر الله أكبر كذا إلى آخره، لعله أنسب تصبح أنسب، استغفر الله وبارك الله، اللهم لا أن يقال أنك تسالم على الجزم مثلا، إذا كان تسالم شيء آخر، وإلا الذي يناسب الحذر للإقامة هو الإعراب فيها، لا السكون الجزم في الإقامة، لما سوى هذا انصافا
مع الإسراع والإعراب،
الإسراع يسرع بها، نعم أفضل. هذا يمكن جمع هذا انصافا. فإذا أردنا أن نحافظ على الجزم في كل منهما وعلى التأني في الأذان والإسراع في الإقامة، معناه أن وقوفه في الإقامة يكون قصير بخلاف الأذان، هذا مثل جماعة. يبقى الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكثعين أبصعين ذهبوا إلى استحباب الإفصاح بالألف والهاء. وين يا أبو الشهيد رحمه الله اختلف الأعلام، أغلى بالأعلام ومنهم الشيخ الذكرى، الشيخ الذكرى قال المراد من الإفصاح بالألف والهاء هو في لفظ الإشلال في التهليل لا إله إلا الله، هناك ألف غير مكتوبة، الله سبحانه قال لا إله إلا الله، هناك ألف لكن غير مكتوبة، غير مكتوبة بالصحة، والهاء الموجودة لا موجودة، نعم الهاء قبل الهاء لا إله إلا الله، الله هذا الألف هي مقروءة لكن غير مكتوبة
بعد الهاء،
نعم هذا. وأيضا الصلاة حي على الصلاة، حي على الصلاة الألف للصلاة، الشهيد هكذا يذكر رحمه الله. وجماعة من الإعلام ليس فقط الشهيد بل العلامة جزم بذلك أن هكذا المراد من إفصاح الألف والهاء. ابن إدريس رحمه الله أدلى بدلوه، ابن إدريس رحمه الله صحيح هو توفي شابا لكن له آراء جريئة، ابن إدريس يقول أن المراد بها ها إله لا إله هكذا ليس بالله سبحانه وتعالى بإله لا إله، يقول المراد من الإفصاح هنا لا إله إلا الله حمل هكذا. وأيضا لا ها أشهد، بعضهم يقول أشهد، يقول ليس المراد الإفصاح بهنا بالها أشهد، يقول لأن مبين أشهد لا تحتاج إلى إفصاح، لا تحتاج أصلا، ولكن نقول أما بالنسبة لإله ممكن لا إله أو الله سبحانه وتعالى قد يكون ممكن هنا، ولكن أشهد صحيح مبين لكن بعض على السرع يلغمها، أشهد أن أشهد أشهد يعني كأنما الهاء، نعم بعضهم هكذا بعضهم هكذا. وحتى مثلا حي على الفلاح، الحاء حي على الفلاح ما تسمع الحاء آخر شيء، أحيانا يدغم بعض المؤذنين يدغم يعني يحدث والمراء يعني يحدث فتراه يحدث آخر الحرف أحيانا، أو أشهد أنه أشهد كأنما الهاء غير واضح. فابن إدريس يقول ليس مراد بالهاء قل إن هذا واضح، لا ويعني ليس صحيح واضحة لكن قد يكون مؤذن أحيانا يلغمها. شاهد الحال أن ما عندنا دليل واضح يعين المراد، لكن الأكثر على أن المراد من الألف والهاء الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، حملوها على لفظ الجلالة للتهليل إلا الله والصلاة حي على الصلاة، حملوها هكذا. صحيح ما عندنا لا رواية لا شيء، ولكن باعتبار لعله هنا لا إله إلا الله قد تجد البعض ها لا يفصح يقول لا إله إلا الله، الألف غير واضح والهاء آخر شيء لا إله إلا الله، وآخر شيء ماذا هناك ها لا يقول يفصح لا إله إلا الله يفصح. نحن قلنا ممكن، أنا ما عندي يعني ما عندي شيء حتى أقول أنه يتعين شيء مخصوص، أنا قلت أول أمر ما عندي شيء، لكن أكثر داعي إلى ذلك لعله من باب، ليش؟ من باب أن مثلا لا إله ممكن الإنسان يعني يتلفظها، لكن عادة بالله قد تجده مثلا يلهم لا اله الا الله، فنبه على ذلك انه يمكن تشمل كله، نبه باعتبار ان هنا يعني يتوهم او يحكم للادغام الفرد من غير الله. هيا على الصلاه لا، فنبه عليه من هذا الباب، هو اللي يمكن تشمل كله. لكن في هناك موارد يمكن انه يلهم يعني يحذف عن المؤذن، فنبه عليها من هذا المدرسه. لا الإطلاق هذا المعنى هنا هنا لابد يجمع بين الأحرف حتى يوضح الشيخ، لابد هنا. هذا بالنسبة لاستحباب الترتيب بالأذان عن التأني والحذر في الإقامة. لكن هو الإنسان ما عمل هذا الاستحباب، أسرع في الأذان وأطال في الإقامة، لا ما أقول باطل، لكن خلاف الاستحباب الشديد. يعني من عكس الأمر ماشي الحال، أتى بالأذان والإقامة لكنه ما أتى بالاستحباب الأفضل أو فقط. ثم قال الشهيد: وخفض الصوت بها دون الأذان، يعني استحب الإنسان لما يؤذن ويقيم يكون الصوت في الأذان أعلى وفي الإقامة أخفض. يستفاد ذلك من صحيحة معاذ بن مهد المتقدمة الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال: أجهر جهر وارفع به صوتك، فإذا أقمت فدون ذلك أقام دون، وهكذا غير من الروايات. ثم قل: لا تنتظر إلى آخره، لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، وحدث إقامتك حذرا. قال: ويستحب رفع الصوت في المنزل ليكثر الولد وتجول العلل. يستحب في المنزل أن يرفع الصوت لأن فيها حكم، فيها فوائد. طبعا نحن نشوف يأتي معنا أن الأذان مستحب عينا ومستحب كفاية عيني، استغلال عيني، كما أن وجوب عيني أن استغلال عيني، يعني أفرض حتى في الجماعة سوف يأتي، حتى في أفرض الجماعة صحيح أن وارد أنه إذا أدى لحظة يجزي، لكن أفرض كل أذن بمثال مستحب لا يشخط. أفرض عندنا جماعة 100 شخص صلى جماعة كلهم قاموا وأذنوا والله أظن لم يأذنون، سوف يأتي يعني أحسن، سوف يأتي أنه نعم يعني أنه عندنا يجوز يعني يتعدد المؤذن يجوز معنا مشكلة. لكن في الجماعة ورد أن أذان واحد يجزي عن الباقي يستحب لهم الحكاية. فأما إذا أرادوا أن يؤذنوا يستحوا ينقل السبب كلهم يقوموا ويؤذنوا، وإن كان عارفا ما تحصل هذا لكنه يعني السبب موجود لا ملغي. قال: ويستحب رفع الصوت في المنزل ليكثر الولد وتزول العلل. أما أنه يستحب رفع الصوت في المنزل لهذه الأمور كما في رواية هشام أو هشام ابن إبراهيم الوسائل، رواية هشام الوسائل باب 18 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 والكافي مجلد 3 صفحة 308 حديث 33 والكافي أيضا مجلد 6 صفحة 10 حديث 9 باعتبار أن ذاك الكافي أحيانا صاحب الوسائل ما يذكر كل شيء فاهم. أما رواية هشام بن إبراهيم أنه شكى إلى أبي الحسن رضى عليه السلام سقمه أنه مريض، شكى سقمه، وأنه أيضا لا يولد له ولد، شكى أيضا نعم شكى إليه أنه مريض، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، ارفع صوته بالأذان. قال ففعلت، فأذهب الله عني سقمي، راح الوجع راح المرض، أذهب الله عني سقمي، وكثر ولدي، فقط ولدي كثرت وكثر ولدي. قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة، محمد بن راشد وكنت دائم العلة أيضا، ما أنفقت منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي، أنا أيضا هكذا كنت. فلما سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب الله عني وعن عيال العلم. ايه وكذا اقول ان انا ذاك الكتاب. فقبل ان اكمل ونرى الروايه ضعيفه وغير ضعيفه كذا، اريد ان انبه على شيء حصلوا الاحكام الشرعيه نحن كنا سابقا ليست اعتباطيه، لان المولى حكيم والحكيم لا يفعل شيء اعتباطي وبناء عليه فيتابع لمصالح ومفاسد، وكثير من المنافع غير المصلحة، طلع عنا مصلحة ومنفعة ومفسدة ومضرة. الأحكام تابع لمصالح ومفاسد، نعم قد تترتب فوائد أخرى غير المصلحة، غير المصلحة، يعني مثل هذا يعني الأذان والله ليس المصلحة أن يقتل ولد جل علم فائدة، ولكن كثير أغلب الفوائد الإنسان ما يعلمها إلا إذا ورد بها نص، إذا الإنسان يتعجب يقول ما الربط بين الأذان وقصة الولد أو لهذا المرض، أنت تقول ما الربط لكن في الواقع ما ندري، قد يكون هذا شيء ربط مثل ما ذكرنا وين اللي كان على بالك الجريدة النخل التي توضع مع الميت يعني الدم، عندنا روايات صحاح شيخنا وليس فقط عندنا، أنا قرأت أيضا في البخاري وفي السنة موجود عندهم من جملة فوائدها أنها ترفع العذاب أو تخفف العذاب عن صاحب، تخفف أو ترفع، لذا الرواية رواها في البخاري أو مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على البقيع، وهو موجود عندنا، مر على البقيع فسمع صوت شخص يتحدث بقبره، قال نعوذ بالله من عذاب القبر، سأل لمن هذا يقول كذا، قالوا من التجاري، فدعا بجريه فوضعها على قاتل خف الحمد. اليوم عندنا اليوم ليس فقط غير المؤمنين، لا المؤمنين يعتبرون أنفسهم مؤمنين ويفهموا وأنهم أهل العلم، يقول هذا العقل هذه الأمور وهذا باطل وهذا كذا وإلى آخره، ليش؟ لأنه يقصون على عقولهم الناقصة، وما ذاقوا طعم العلم، وقلنا الإنسان الذي ذوق طعم العلم يتكلم بكلام سليم، فأنت ما يدرينا نحن الرب، أنا أعلم بالغيب شيخنا، يلا على الحكم الشرعي، أنا أستطيع أن أعلم ما الحكمة، ما هي الفائدة، هو أحد أستطيع أصلا أحد عالم عاقل يدعي أنه يعرف، ما يدرينا الحكم والعلم، كثير من الأمور صعبة لا نفهم وجه الرب على الطاقة موجود في الواقع، هذه من جنة هذه باتفاق السنة والشيعة، ما الربط بين الجريدي وخفف عنه العذاب ما دام في الوقت، ما هو الربط؟ ما هو الربط؟
ممكن لا يقدر يوعي مثلا ممكن يقول إنه كلمة هي مسائل غيرهم بفضل العادات مطلوبة.
لا ما عنا بالاستهباب هكذا ما معنا بالطريقة أن هذا فقط على ما جاء مطلوب به يخفف عنه مو إنه نغيرها. هذا إحنا هذا يصير قياس عقلي يصير يصير قياس عقلي.
إنما هي ساعة
في العذاب وكذا ما عن العذاب لكنه يخفف عنه فشاهد الحال. كثير من الأمور ما ندري ليش؟ لأنه نحن أشرع والمتشرع يسلمون أن هذا ورد أما ليش؟ ليش وظيفتنا؟ ولا يمكن لنا أن نعرف أيضا. وبناء عليه فكثير من الفوائد والحكم والعلل وكذا الإنسان ما يذكرها لكنها في الواقع موجودة. ومن جملة هذه الأمور
إذا كان قطعنا القبر لكن القبر لا يوجد جريدة عليه
يستحب أيضا عنه نعم أيضا يبقى الاستحباب لا يضع عليه ليش غرس ولا عليه يبقى الاستحباب نعم ويكفر عنه. هذه الرواية أنا ذكرت لكم يوم من الأيام كان عندي حاجة ما كنت أصلي جماعة فكنت أذكر من جملة الفوائد بفوائد الأذان كنت أراجي مكرر أنه إذا لم يكن دول الشيء عنده ولد وكذا هو صفة هو هذا ما عنده ولد وحلس فطره الله فصار يؤذن كما يؤذن الله سبحانه وتعالى هداه تزوج امرأة ثانية وأتى ولد جاء ولد وكان كبير السن هو في المناسبة كبير السن أقول يعني هذا شيء يعني أنه سبحان الله هذه الأمور الله هو الله سبحانه وتعالى فشاهد الحال فهذا يقول أنا فعلت فكثر ولدي. هذه الرواية التي ذكرناها لكم بالطريق الكوليني رحمه الله ضعيف بجهالة محمد بن راشد وعدم وفاقة هشام ابن إبراهيم بن أحمد. أما الشيخ الصدوق فرواها بإسناده إلى هشام ابن إبراهيم وإسناده إلى هشام صحيح لأن محمد ابن علي ماجي لولي الموجود نحو من المعارف يبقى أنها ضعيفة بعدم وفاقة هشام بن إبراهيم فهذا النتيجة الرواية ضعيفة. ضعيفة أيضا ضعيفة لكن أخف بعضها
محمد بن
راشد ما لا لا ليش أتوقع لم يوصل ثم قال الشريك ويكره الكلام في خلالهما وفي الإقامة آكد يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة كلام أجنبي لا دليل يكره الكلام في خلالهما وفي الإقامة آكد يعني كرهها سيبني في الأذان لو تكلم يبني يعني يكمل ويعيد في الإقامة يعني استحب يعني يعيد الإقامة إذا تكلم أثناء الإقامة كلام آدمي يستحب الإعادة وتتأكد كراهيته بعد قد قامت الصلاة. ثم قال الشهيد وحرمه جماعة حرم الكلام أثناء الإقامة وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم الإمام. أما أنه يكره الكلام خلالهما هذا هو المعروف عند العلماء. أما في الأذان يكره الكلام أثناء الأذان فقد ادعى بعض الأعلام الإجماع عليه. وفي المدارك علل سنقام أما كراهة الكلام في أثناء الأذان فلما فيه من تفويت الإقبال المطلوب في العبادية فعلل الكراهة بذلك أنه يفوت
الإقبال العالي مطلوب فيها أنه وعليك بالإقبال على صلاتك لأن العبادة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يقبل بعبادة إلى الله، يعني لا يكون إلا وجهه إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنه ينظر إلى أمور أخرى كذا. وهذا معنى الإقبال بالقلب، يعني لا يلتفت إلى الدنيا وإلى شيء آخر وإلى المرض وإلى المال وكذا، فقط إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإقبال والتوجه. يقول الكلام في أثناء الأذان ينافي الإقبال، قل الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، يا فلان اليوم ربحت في تجارتك مثلا كذا، تكلم معه، أشهد أنه محمد رسول الله غير لاحق. يقول الإقبال يفوت الشهيد الذي صاحب ذلك. أقول أفرض الإقبال يفوت، من قال أن الكراهة هي لأجل ذلك؟ من قال؟ ما ندري، نحن ما نعلم أنه هو لأجل ذلك. فهذا التعريف للرفع يعني ليس مستنى شرعي، هذا التعريف ممكن يصلح للتأييد أغلب لو يجعله مؤيد للمطلب على سهل ما عندي مشكلة، أما تجعله دليل للكراهة هذا ليس جميل مصطفى. الآن
على أن الأمر
الشيء يعني الأمر لا بد يكون أمر نهي 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 كراهة، يعني ليس نهي حرمة، يعني لا بد يكون هكذا.
الأمر
بالإقبال على الصلاة يحفظ، ليس ضد هذا، لا يعني ايش معنى ضد بهذا؟ بعدين لا يعلم أنه ينافي 100% الإقبال، قد لا ينافي الإقبال 100%، ممكن يكون يبقى الإنسان متوجه ويتكلم كلمتين. على كل حال فبالنتيجة ما ذكره صاحب المدارك لم يكتب له التوفيق. أما الإجماع على الكراهة فنقول إذا كان التسالم أهلا وسهلا، ولذا إجماع منقول بخبر واحد إجماع اصطلاحي وليس بعجي، ولا يبعد إنصافا أن يكون تسالم بين الأعلام على كراهة في الكلام أثناء الأذان. ومع ذلك قد يستدل الكراهة أيضا بموطنة السمعة، موطنة السمعة الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 6، قال سألته عن المؤذن. شيخنا انتبه هنا لنرى كيفية استدلالها. سألته عن المؤذن أن يتكلم وهو يؤذن، قال لا بأس حين يفرغ من أذانه، وفي بعض النسخ قال لا بأس حتى يفرغ من أذانه. عندنا حين وعندنا حتى، طبعا هذه يعني تصريف النسخ إلى نسخة هذه باعتبار حتى وحين متشابهتين من هذا الحلقة. نحن نتعامل مع هكذا، مع هكذا الوالد نسخة حتى ونسخة حين. إذا عرفت ذلك فنقول أما من حيث السند الروائي كنا سابقا وفي أكثر من مناسبة أن مضمرات سماعة مقبولة، ما عندنا مشكلة، سألته مضمرة ولكن قلنا سماعة يسلم صلى الله عليه، فما عندنا مشكلة من هذه الجهة. هذا بالنسبة للسند. وأما الدلالة تعال إلى نسخة حين، قال سألت عن المؤذن أيتكلم ويؤذن، قال لا بأس حين يفرغ من أذانه. أما قبل أن يفرغ ففيه بأس، بأس عن القرار هكذا. قالوا تدل على كراهة الكلام قبل الفرغ منه. نحن نسأل شوية هذه الدلالة من أين؟ لا يخلو مفهوم وصف. مفهوم القيد ما يعني مفهوم الشرط.
حينما
ليس الشرط.
حينما
حينما لا ليس الشرط.
مفهوم غاية.
وليست غاية هذه حينها. ليست غاية. حين يقرأ من أذانه. حين ليس من أدوات الغاية. لا. الحين لا ليس من أدوات الغاية. إيه ليست من أدوات الغاية حين سينا. طيب هنا يعني أقرأ شيء مفهوم القيد. أصابه على الوصف. أكثر ما ينطبق عليها مفهوم القيد هذا. مفهوم القيد نحن سابقا قلنا لا مفهوم.
لا.
وصف. لو كانت مفهوم شرط حين مثلا بمعنى الشرط صح كان لها مفهوم لكن ليس الشرط ايضا مصطفى فلذا لا تدل على مطلب الا على القول بمفهوم القيد مفهوم الوصف لا تدل اما نشهد حتى
يعني حينما بمعنى متى
شيخ حين لا يذكرون من أدوات الشرط شيخنا أنت تريد تعطيها معنى الشرط شيء آخر لكن هي ليست أدوات الشرط هي ليست أدوات الشرط شيخنا زمن دل على الزمن زمن الشرط تضمنها معنى الشرط شيخنا تعطيها تحتاج إلى أنك مشرع في هذا الشرط أما على قول بحتى حتى سرعة المطلوب معناه أنه يجوز يجوز إلى أن يبرك يعني هذا أصل على المطلوب يقول سألت عن المؤذن أيتكلم ويؤذن قال لا بأس لا بأس إلى أن يبرك حتى يبرك هذا معناه حتى فهي تفيد عكس المطلوب كذلك وعلى الحالتين لا يمكن الاستدلال بهذا المطلوب إذا العمد في المقام هو التسالب على كراهة الكلام أثناء ذلك أما الإقامة هذا مثل ذلك أما الإقامة فالمشهور بينهم هو الكراهة أيضا يكره الكلام أثناء الإقامة لكن عن غير واحد من القدماء القول بعدم جواز الكلام في خلالها قال لا يجوز والانصاف هو الكراهه جمعا بين الاخبار فلا بد ان نذكر الادله ان من ذهب الى الحرب هل فعلا دليل قوي ام لا ولنبدا بالاخبار الداله على المنع على منع الكلام في اثناء القمر وعندنا عده روايات منها صحيحه عمرو بن أبي نصر الوسائل باب عشرة من أبواب الأذان والإقامة حديث أربعة قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس لا بأس قلت في الإقامة قال لا لا يتكلم أي نهي قال لا والنهي ظاهر لا إلى هذه الرواية هذه الرواية نحن قلنا صحيحة جماعة من الأعلام عبر عنها بالرواية والخبر ولعله لأجل من جملة الأشخاص الموجودين في سنة الرواية الحسين ابن عثمان لكن الأنصاف الحسين ابن عثمان متحد مع الحسين ابن عثمان ابن شريك وهو ثقة وليس شخص آخر مجهول هو نفسه ابن شريك إذا نحن الرواية عنه صحيحة ليست خبر فما عندنا مشكلة في السبب أيضا والدلالة مكان. ومنها صحيحة زرارة هذا أحمد محمد هذا غير الشخص عمرو. ومنها صحيحة زرارة نفس الباب عشرة من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد. صحيح زرارة قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد. إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام الإمام الجماعة وأهل المسجد إلا في تقديم الإمام. قبل ما عندهم إمام وأقام المقيم الصلاة أقام الصلاة ما عندهم إمام يقول تفضل أنت أنت تفضل أنت هكذا إلا في تقديم الإمام. لا بس لا إلا في تقديم الإمام الآن بعد الكلام ظاهرها الآن حرم على حرمها لو قلنا وهذه الرواية فقط حرم على حرمها يعني لا يجوز كلام. لو قلنا وهذه الصحيحة عجل معناها فاستغلوا فيها على كلها
هذا
النتيجة التهاب والأثناء يعني حرم الكلام يعني أقيم الصلاة يعني يظهر أنه يعني شرع في الإقامة إذا أقيم الصلاة الكلام وفي الأثناء وفي النتيجة نعم يعني هي قد يقال بعد الإقامة بعد الإقامة بعد أولا يكون في الأثناء لا فرق في الأثناء وبعد شيخنا لن نفرق الجماعة الصلاة بين الأثناء وبين البعض. هذا واحد. إذا هذه الصحيحة من ناحية صحيحة من ناحية ظاهرة لكن قد يقال موردها يعني إذا أقامت قد قامت الصلاة تقيم الصلاة يعني أصل إقامة لأنه قد قامت الصلاة هذا بقيها. ومنها صحيحة محمد المسلم نفس الباب حديث ثلاثة قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الصلاة. الصلاة الإقامة أعدت الإقامة والصلاة يعني بارد. لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الصلاة يعني أن يقول حتى لو صلى بهذه الإقامة اللي تكلم فيها يعد الصلاة يعني هذا أن يقول
حديث
أعدت الصلاة والإقامة
لا أعدت
الإقامة عندي بالصلاة معكم مساء غيرها يعني هذا آخر شعر ومنها موثقة سماعة الوسائل باب عشرة من أبواب الأذان والإقامة حديث خمسة موثقة سماعة قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام أو أقام إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام. إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام صحيح ظاهر بعد الانتهاء لكن تشمل أثناء لكن فرق بين الأثناء وبعد الانتهاء حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام. الله عز وجل أنت تفضل أنت كذا والآخر في هذا المعنى. لو اقتصرنا أيضا على هذه الصحة الرواية واضحة تامة الدلالة والسند لا بأس به موثقة. ومنها رواية أبي هارون نفس الباب حديث 12 قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت الصلاة فلا تتكلم ولا تومل يدك. تتكلم إقامة من الصلاة، إذا أقمت الصلاة فلا تتكلم ولا تومل يدك. انصافا دلالتها كاملة يعني ما شاء الله دلالتها، ولكنها ضعيفة بجهالة كل من صالح ابن عقبة وأبي هارون المكفوف. إذن عندنا خمس روايات أغلبها معتبر ودلالتها كلها دلالة تانية.
تم التدليل على الكرامة.
تم التدليل على الكرامة. فإنك ولا تنجي بيد. هذا الشيء الآخر لا تقول باعتبار أنه يعني
معروف.
السياق جاء السياق ضعيف سيدنا. جاء السياق يبقى لا تتكلم على ظاهرها. لا تتضيع الأرض. وإن كان بعضها قد يكون مكروه. كثير من الروايات فيها المكروه وفيها الحرام، الحرام أو المستحب والواجب. أما الروايات الدالة على الجواز، وإحنا قلنا لابد أن نجمع بين الأخبار. الآن ذكرنا روايات ماذا؟ المنع. إلا يمكن أن نقول شيخنا الحمد لله أن أكتفي بهذا المقدار ونذهب إلى الحرمة. لازم كل الأطراف كل رواية واردة شوف رواية الجواز لعل رواية الجواز أقوى وأحسن كيفية الجمع. أما رواية الجواز تأتي إن شاء الله.